بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بمسجد الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا زال حديثنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نبدأ في شرح الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه وارضاه: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10 بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة. هذه المقدمة التي بدأ بها المؤلف رحمه الله كتابه أراد بها رحمه الله بيان مفهوم التوحيد، أي ما هو التوحيد الذي أوجبه الله جل وعلا على عباده، فبوب هذا الباب بقوله: كتاب التوحيد، ثم أورد بعده هذه النصوص التي قرأتها وبدأها بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويلاحظ أن الشيخ رحمه الله بدأ كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يبدأ مكاتباته ومراسلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، وكذلك عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية: فهو أبتر، أي ناقص البركة. وأيضا اقتداء بالأئمة الكبار كالإمام البخاري رحمه الله إذ بدأ كتابه الصحيح بالبسملة، وكذلك نبي الله سليمان عليه السلام عندما كتب كتابا إلى بلقيس ملكة سبأ، كما قال جل وعلا: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقد جاء في الحديث أيضا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. والمقصود من هذه الأحاديث حصول البدء بذكر الله عز وجل، وقد حصل ذلك بالبسملة، وإن كانت هذه الأحاديث فيها مقال فيها ضعف، ولكن ما كان في كتاب الله عز وجل فهو البدء بالبسملة، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية أنه كان يبدأ بالبسملة في كتاباته. وسبب البداءة بالبسملة في الأمور المهمة كالمؤلفات وغيرها تبركا بهذه الكلمة العظيمة وافتتاحا بها. ومعنى بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، يجب أن يكون هذا المحذوف مؤخرا تقديره: أستعين، بسم الله أستعين أو أبتدئ كلامي أو كتابي أو مؤلفي. الله علم على الذات المقدسة، ذات الله جل وعلا، ولا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره ومعناه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، وهي صفة ثابتة له سبحانه وتعالى. والرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، هل ذكر المؤلف رحمه الله بعد البسملة هل ذكر خطبة لكتابه أو لا؟ هل قال بعد البسملة مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ذكر شيئا عن الكتاب؟ أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه ذكر خطبة ولكنها سقطت من بعض النساخ، أي بعد بسم الله الرحمن الرحيم ذكر كلاما قبل قوله وقول الله عز وجل وما خلقت الجن، قبل قوله كتاب التوحيد. الثاني أنه لعله حمد وتشهد نطقا بلسانه عند وضع الكتاب، واكتفى بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها كافية في الثناء على الله عز وجل وكافية في الابتداء. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على البسملة في مراسلاته، فكأن الشيخ أراد أن يجري كتابه مجرى الرسائل لأهل العلم، مجرى الرسائل إلى أهل العلم، كأن هذا الكتاب الذي ألفه رسالة يرسلها إلى الناس، يرسلها إلى أهل العلم، وهي بيان التوحيد الذي يجب على أهل العلم أن يبينوه، أن يعرفوه ويبينوه للناس. قول الرابع أن المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها دالة على موضوع الكتاب وهو التوحيد، اكتفى بقوله كتاب التوحيد عن ذكر خطبة للكتاب، لأن قوله كتاب التوحيد دال على مراده مما يريد تصنيفه في هذا الكتاب. وسبب هذا الاكتفاء لأن التوحيد الذي سيبينه رحمه الله هو توحيد الله عز وجل، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بينه الله جل وعلا في كتابه، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من الأدب في هذا المقام أن لا يجعل فاصلا بين الحق وهو توحيد الله والدال على الحق وكلام الدال على الحق. فالحق الذي لله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله سبحانه وتعالى، أي أن الله جل وعلا بين التوحيد المراد والمطلوب من الناس أن يقوموا به وأن يأتوا به، والدليل كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله. ما هو التوحيد؟ التوحيد كذا وكذا، والدليل عليه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف، فإما أن تكون سقطت من النساخ، وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. ومن الأقوال التي قيلت أن المؤلف رحمه الله ذكر خطبة في بعض النسخ اكتفى فيها بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، أي بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وقد ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال: ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله قول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتبا، والكتب في اللغة معناه الجمع، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع الكلمات والنصوص ففيه معنى الجمع، ولذلك سمي كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش لأنها تجمع أفرادا من الجنود، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. ويطلق على جملة العلم، ويطلق الكتاب على جملة من العلم يشتمل غالبا على أبواب وفصول ومسائل. وقوله رحمه الله التوحيد، الألف واللام للعهد الذهني، فالتوحيد معلوم ومصدره كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد المؤلف رحمه الله بيان توحيد الله عز وجل. والتوحيد الذي بيّنه رحمه الله الذي أكثر من بيانه في هذا الكتاب هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأن هذا النوع من التوحيد هو الذي يحصل فيه الإشكال بين الناس وبين رسل الله، فيرسل الله جل وعلا الرسل لبيان هذا التوحيد. وسيأتي ذكر أنواع التوحيد. وكلمة توحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا، ومعناه إفراد الله بما يختص به. ويسمى دين الإسلام دين التوحيد لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته سبحانه وتعالى، وواحد في أسمائه وصفاته، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له جل وعلا. وهذا اللفظ كلمة التوحيد وردت في السنة النبوية، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة الوداع قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه فأهل بالتوحيد، أي رسول الله قال فأهل بالتوحيد. كذلك جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدل هذا على أن التوحيد هو تحقيق هاتين الشهادتين، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقيق التوحيد تحقيق هاتين الشهادتين. والتوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى باستقراء الكتاب نصوص الكتاب والسنة، وجد أهل العلم أن التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في ألوهيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقيل أو هناك تقسيم آخر أجمع من هذا التقسيم، وإلا فمعناهما واحد. قيل بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أي بالإجمال توحيد المعرفة والإثبات إذا فصل هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، فرجعت للأنواع الثلاثة. وقد دل على هذه الأنواع الكتاب والسنة، إن أهل العلم وجدوا أن أنواع التوحيد ثلاثة أنواع، وسنذكر الأدلة على ذلك، وسنذكر كذلك كلام السلف بإذن الله عز وجل الدال على تقسيمهم للتوحيد. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. فإذا أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وسيأتي ذكر الأدلة على هذه الأنواع الثلاثة. من أدلة التوحيد الربوبية، هناك أدلة جامعة لأنواع التوحيد كلها، وهناك أدلة في كل نوع بحسبه. من أدلة التوحيد الربوبية: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وقوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، وقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وغيرها من الآيات. والمقصود أن الناظر في هذه النصوص يجد أنها تخبر عن وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، أنه الرب وحده جل وعلا، أنه الخالق وحده، أنه المالك وحده، أنه المدبر وحده سبحانه وتعالى. هذا المقصود توحيد الربوبية، أن يعتقد الإنسان أن الواحد الأحد الله جل وعلا هو المتصرف وحده في هذا الكون، هو الخالق له وحده، وهو المدبر له وحده، وهو المالك له وحده سبحانه وتعالى. ومن خصائص الربوبية ومن أفراد الربوبية وأنواعها ما يرجع إلى هذه الثلاث: الخلق والملك والتدبير. من خصائص الربوبية أيضا النفع والضر، الرزق، الإحياء، الإماتة، إجابة الدعوة، دعوة المضطرين، وإجابة دعوة الداعين، الإجارة، يجير ولا يجار عليه. كل هذه من خصائص الربوبية، وهذه لله سبحانه وتعالى وحده. من أدلة توحيد الألوهية قوله تعالى: الحمد لله، نفس الآية الأولى من سورة الفاتحة، الحمد لله. فالحمد، فالمحمود وحده المستحق للحمد وحده هو الله جل وعلا، والله جل وعلا كما ذكرنا قول ابن عباس معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. من الأدلة أيضا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، نعبدك وحدك يا الله. وقدم المفعول لبيان الحصر، حصر العبودية لله وحده، وهو المستحق للعبودية سبحانه وتعالى وحده جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين دلالة على توحيد الربوبية، الاستعانة به جل وعلا وحده. كذلك الاستعانة عبادة من العبادات، وهي لله جل وعلا وحده، فيه دلالة أيضا على توحيد الألوهية. من الأدلة أيضا على توحيد الألوهية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الآية كذلك من أدلة التوحيد الألوهية، وفي متضمنة كذلك ما يدل على توحيد الربوبية، قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبودية لله وحده. وختم الآية الثانية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهذا دليل على توحيد الألوهية أيضا. والمقصود بتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، أي أنه لا بد بالنسبة للعمل أن يكون العمل لله وحده، كذلك لا بد من اعتقاد أن المستحق للعبادة الله وحده، لا بد من هذين الأمرين، اعتقاد أن المستحق للعبادة هذا هو مدخل الإسلام، هذا الذي كان يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، فمن الناس من أسلم وقبل ذلك وعمل بذلك، ومن الناس من لم يسلم لم يقبل. اعتقاد أن المستحق للعبادة هو الله مع العمل، يعني لا بد من العمل، من المستحق، من الذي يستحق أن يعبد؟ الله. ولهذا كان كفار قريش ما قبلوا هذا، ما قبلوا لا إله إلا الله، كفار ما قبلوا هذه الكلمة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، نترك هذه الآلهة وما نعبدها، عندما الآلهة كثيرة. وقالوا كذلك كما أخبر الله جل وعلا عنهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكان الرسول عليه السلام يأمرهم بإفراد الله بالعبادة، وهكذا دعوة جميع الأنبياء والرسل، كما سيأتي في قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أدلة توحيد الألوهية أيضا قوله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقوله فاعبد الله مخلصا له الدين دال على توحيد العبادة. وقوله جل وعلا قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات قوله تعالى الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وقوله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله هل تعلم له سميا، أي ليس له مسام، الله جل وعلا ليس له سمي ولا مسام يماثله في صفاته ويشابهه في صفاته سبحانه في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا من تتبع نصوص القرآن الكريم السنبوية وجد إخبارا من الله جل وعلا دال على وحدانيته في الربوبية، وجد أخبارا من الله جل وعلا دال على وحدانيته في الألوهية والعبادة وأنه مستحق العبادة وحده، وبين ما الذي حصل بين الرسل وبين أقوامهم، وأن الرسل كانوا يدعون أقوامهم إلى هذا التوحيد إفراده جل وعلا بالعبادة وحده، كذلك سيجد في القرآن الكريم كثيرا من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا أهل العلم لما استقرأوا وتتبعوا نصوص القرآن والسنة وجدوا أن توحيد الله جل وعلا يتضمن هذه الأنواع الثلاثة، أي أنه ينقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة. وهذا الأمر كان معلوما، أي ما أخبر الله جل وعلا عنه كان معلوما عند صحابة رسول الله، ولا شك معلوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم عند التابعين وأتباع التابعين، لأنهم قرأوا نصوص القرآن فوجدوا هذا الأمر، وجدوا أن الله يخبرهم عن ربوبيته ويخبرهم عن ألوهيته ويخبرهم عن أسمائه وصفاته، غير الإخبار عن الأوامر والنواهي، القرآن الكريم توجد فيه هذه الأخبار عن المتعلق بالله جل وعلا عن ربوبيته وألوهيته أسماء وصفاته. هناك أخبار عن الملائكة في القرآن وفي السنة، كذلك أخبار عن الرسل وأسمائهم وإلى من بعثوا وشيء من قصصهم، كذلك أخبار عن كتب الله فأخبرنا الله عن كتبه، كذلك نجد أخبار عن اليوم الآخر في القرآن وفي السنة، كذلك نجد أخبار عن القدر، قدر الله جل وعلا، وهذا داخل في الربوبية. المقصود بأنواع التوحيد هو في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله. نحن لا نتكلم عن الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل، نتكلم عن الإيمان بالله، الركن الأول من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة كما هو معلوم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. أول هذه الأركان الإيمان بالله، فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بهذه الأمور الثلاثة، وقد دل عليها أدلة القرآن وأدلة السنة النبوية. هناك آية جامعة لأنواع التوحيد الثلاثة، قوله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا دال على الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته دالا على الألوهية، هل تعلم له سميا دالا على الأسماء والصفات، أي أن الله جل له أسماء وله صفات، ولكن ليس لا يوجد هناك من يساميه أو يساويه أو يماثله ويشابهه في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد. أي أنه لا بد لكل إنسان في هذه الدنيا، جميع البشرية خلقهم الله من أجل أن يفردوه بالربوبية، خلق هذا الخلق العظيم الذي نرى منه ما نراه كالسماوات الأرض الجبال البحار الأنهار، خلق الإنسان. لماذا خلق هذه الخليقة؟ لكي يعبد، كذلك لكي يعرف جل وعلا بأنه خالق وأنه عليم وأنه قدير سبحانه وتعالى، أي أن الله جل وعلا أراد من إيجاده هذا الخلق بهذه العظمة، وأراد من إيجاد الإنسان التعريف بنفسه سبحانه وتعالى بقدرته على الخلق وبخلقه وبصفاته، كذلك بسعة علمه وسعة قدرته. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني قد يسأل سائل: لماذا هذا الخلق العظيم الكبير، السماء بعيدة وكبيرة؟ يريد يعرفنا جل وعلا بأنه عظمته سبحانه وتعالى، وهذه الكواكب وهذه، الله جل وعلا يريد يعرفنا، لأن هذا مطلوب من إيجادنا، يريد يعرفنا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى عن غيب لم نره، ولم يرد أننا نراه في هذه الدنيا، ولكن ابتلى الناس، من الذي يؤمن به ومن الذي لا يؤمن، من الذي يستفيد الفائدة العظمى من رؤيته لهذه المخلوقات فيوحده جل وعلا في ربوبيته ويعظمه ويعظم أوامره ويعظم نواهيه ويتبع رسله ويتمسك بكتابه، هذا موضع الابتلاء. فابتلانا الله جل وعلا بهذا الأمر هو توحيده، وعرفنا بنفسه حتى نعبده، لا بد الإنسان يعرف معبوده، يعرفه بأسمائه وصفاته، فذكر كثيرا من أسمائه وكثيرا من صفاته سبحانه حتى يعرف ويعبد، فيعرف بأنه التواب، يعرف بأنه الرحمن، أنه الرحيم، أنه الملك، أنه القدوس، أنه السلام، أنه المؤمن، أنه المهيمن، أنه الجبار، أنه المتكبر، أنه العزيز، أنه الحكيم، نعرفه بهذا. عرفنا الله جل وعلا بنفسه سبحانه وتعالى، عرفنا عن نفسه فذكر كثيرا من أسمائه وذكر كثيرا من صفاته سبحانه وتعالى حتى يعرف بذلك. هذا الكلام هذا كان معلوم عند السلف، بل كان من أول الأمور المعلومة، أساس ما علم عندهم هو التوحيد وهو الإيمان بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل، فآمن الصحابة رضوان الله عليهم بالله عز وجل، فآمنوا بوحدانيته وأنه الرب وحده، هو المالك وهو الخالق والمتصرف وحده، وآمنوا باستحقاقه للعبادة، وآمنوا بأسمائه وصفاته أن له أسماء ليست لغيره ولا لأحد غيره مشابهته فيها، كذلك له صفات لا يشابهه فيها أحد. أما الإيمان بالربوبية هذا كان متقررا حتى عند المشركين، حتى مشركي قريش والأمم السابقة كذلك، حتى قوم صالح الذين تقاسموا بينهم أن يبيتنه وأهله، أرادوا أن يقتلوا نبي الله صالح، أقسموا بالله، فكانوا يعرفون أن الله موجود، وكانوا يقرون بأنه هو الرب وحده سبحانه وتعالى، ولكن ما كانوا يعبدونه وحده، هذا الإشكال. كذلك أخبرنا الله جل وعلا عن كفار قريش: وما يؤمن أكثرهم بالله، أثبت لهم إيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما قال ابن عباس في هذه الآية، ابن عباس وعكرمة ومجاهد: من إيمانهم تسألهم من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، يقولون الله، ما عندهم مشكلة في هذا، ولكنهم يشركون به غيره، يشركون في عبادته غيره. كذلك يقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، تسألهم سؤال مباشر، من خلق السماوات والأرض، يقولون الله، هم يعرفون أن الله موجود، ما عندهم مشكلة في هذا، ويعرفون أن الخالق وحده هو الله. كذلك قال جل وعلا: قل من يرزقكم، يقول يا محمد لهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. فهذا كله معلوم عندهم. طيب إيش عندهم المشكلة؟ المشكلة أنهم كانوا يعبدون غير الله. لماذا كانوا يعبدون غير الله؟ يقولون: نحن لابد أن نعظم الله، يعني حتى في العبادة، في عبادتهم لغير الله، أرادوا بزعمهم تعظيم الله، أرادوا بزعمهم تعظيم الله، يقولون: نحن أصحاب ذنوب ومعاصي، والله عز وجل عظيم ولا يمكن أن نعبده مباشرة، بل نجعل بيننا وبينه واسطة، هذه الواسطة تقربنا إلى الله زلفة، يعني الواسطة أناس أهل صلاح، نجعلهم واسطة بيننا وبين الله حتى يستجيب الله لهم مباشرة، أنهم صالحين لهم جاه عند الله. هذه شبهتهم، شبهة المشركين جميعا، هذه من قوم نوح، هذه شبهة أهل الشرك في جميع الأزمنة وجميع الأمكان، حتى اليوم، حتى في هذا الزمن، الرافضة يقول نفس هذا الكلام، وغلاة الصوفية يقول نفس هذا الكلام. أن السبب الذي يجعلهم يعبدون غير الله من أصحاب القبور وغيرهم، ودعائهم للرسل ودعائهم للأنبياء وللصالحين والأولياء، أو من يزعمون بأنهم أولياء، يقولون بأن هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم منزلة، ونحن أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، وبالتالي كيف نعبد الله مباشرة؟ لا بد من تعظيم الله، وكذلك حتى يستجيب الله يعني بسرعة لهؤلاء الذين عندهم جاه، فبالتالي عبدوا غير الله، وهذا هو الشرك. يقول جل وعلا: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم، يقول الله جل عنهم في قولهم: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه علة الشرك، والعلة هذه غير مقبولة أبدا، بل سببت لهم خلودا في نار جهنم والعياذ بالله. أي ليس الأمر راجع لاستحسان الإنسان أو نظره أو ظنه، بل لا دائما في العبودية نرجع إلى ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، وماذا أو ما الذي جاء به رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا يريد من البشرية التوحيد إفراده، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما ثبت أنه عبادة لله سبحانه وتعالى فصرفه لغير الله شرك، وغير محبوب لله عز وجل أبدا. الله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الكفر والشرك مهما كانت نية الإنسان، يعني حتى لو كانت نيته يقول: أنا أريد الخير، أريد محبة، كما زعم هؤلاء غلاة الصوفية، يقول هذا من محبة الصالحين، يذهبون يطوفون بالقبور ويعبدونها ويدعونها من دون الله ويذبحون لها تسألوا لماذا تفعلون هذا؟ يقول هذا من محبة الصالحين ومحبة أهل الخير وأحببناهم لأنهم عباد لله عز وجل. هذه العلة ما تنفعهم بل جعلتهم مخلدين في نار جهنم، لأن الله جل وعلا ما أوجد الخليقة هذه كلها، ما أوجد العباد، ما أوجد الجن والإنس إلا لكي يعبد. هذه العلة الغائية من وجود الخلق. ولهذا سيأتي عند قول المؤلف عند الآية الأولى تستدل بها المؤلف رحمه الله، وهي قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العلة من وجود الجن والإنس، فلا بد نجعل حياتنا كلها تدور حول هذه العلة، جميع حياتنا لا بد ننتبه ونراجع أنفسنا وننظر هذا الميزان الذي وجدنا من أجله هل نحن نحققه ولا. الحمد لله لا شك أن كل مسلم يحقق يقوم بالتوحيد ويعمل بالتوحيد، ولكن الناس تتفاوت في هذا تفاوتا عظيما. فهناك كما سيأتي معنا في الباب الثالث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله أو الثاني بعد إذا قلنا المقدمة ليست من التبويبات، سيذكر باب من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد. أول باب ذكر وقال كتاب التوحيد المقدمة، ثم الباب الثاني قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما فضيلة هذا التوحيد؟ فيه تكفير الذنوب. فضيلة التوحيد أن الموحد من أهل الجنة، الموحد يدخل الجنة وهو المسلم. ولكن الإشكال أنه قد يكون عنده كبائر ما تاب منها، وقد يكون معرض للعقوبة والعذاب ودخول النار والعياذ بالله، ولكن المقصود أنه لابد أن يخرج من النار لأنه موحد. يعني إنسان ما يعرض نفسه للخطورة، احتمالات مثل احتمال عذاب الله، عذاب الله شديد، وإذا دخل إنسان النار كم يجلس فيها، كم يبقى فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء بوب المؤلف رحمه الله الباب الثالث، باب مهم، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. إذن هذه المرتبة العظيمة التي يبحث عنها كل عاقل، كل من يعقل، من عرف سبب وجوده وعلة وجوده يسعى في تحقيق هذا الأمر. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يعيش في هذه الحياة ولا يعيش مع الناس، لا، يعيش مع الآخرين مع الدنيا كلها بالتوحيد. فلا بد من تعلم التوحيد وفهمه. هذه الأنواع الثلاثة كما وضح لنا أدلتها واضحة موجودة في القرآن الكريم والسنة، كل من يحفظ سورة الفاتحة فهي متضمنة أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخر السورة. مع ذلك وجد من الناس من قالوا يعني بأن هذه الأنواع الثلاثة أنواع يعني مخترعة، وأن الذي أنشأها الشيخ محمد الوهاب، أو أن ابن تيمية هو أول من قال بها إلى آخره، وهذا من الباطل. قلنا أن الصحابة كانوا يعلمون هذا الأمر، يعني هذه الأمور معلومة عندهم، يعني واضح أن العبودية قائمة على هذا، هذا أول مبدأ في العبودية، إقرار بربوبيته سبحانه وتعالى وإقرار بأسمائه وصفاته وعبادته وحده جل وعلا. ولهذا نذكر شيئا من كلام السلف السابقين في ذكر هذه الأنواع الثلاثة المتقدمين. يقول الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد بن بطة العكبري رحمه الله، متوفى سنة 387 هجرية، 387 هجرية يعني في القرن الرابع، أي قبل ابن تيمية 300 سنة. إذا قالوا يعني هؤلاء يقولون ابن تيمية أول من ذكر هذه، هناك من قبل ابن تيمية ذكر هذه النوع. يقول رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، يقول وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. وهذا الأول في ماذا؟ فأين نوع من نوع التوحيد؟ في توحيد إيش؟ أن يعتقد العبد ربانيته، أي ربانية الله، الربوبية، توحيد الربوبية، ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. والثاني أن يعتقد، أي العبد أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك، ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. توحيد إيش؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، وهذه في التوحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الأنواع الثلاثة ذكرها ابن بطة. طيب كذلك ابن مندى رحمه الله ذكر هذا الأنواع في كتابه التوحيد، ولكن قبلهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة النعمان في كتابه الفقه الأبسط، وقد متوفى أبو حنيفة رحمه الله سنة 150 هجرية، متقدم جدا عن هؤلاء. يقول رحمه الله: والله يدعى من أعلى، أي أن الله في العلو لا من أسفل، يعني ليس الله في السفل سبحانه وتعالى، تعالى الله جل وعلا تقدس. والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. هذا نص من الإمام أبو حنيفة رحمه الله على ذكر كلمة ربوبية وألوهية، فقوله رحمه الله يدعى من أعلى لا من أسفل فيه إثبات العلو لله عز وجل، وهذه من الصفات، إذن فيه إثبات أسماء الصفات. وقوله من وصف الربوبية فيه إثبات توحيد الربوبية، وقوله الألوهية فيه إثبات توحيد الألوهية. كذلك من أقوال أهل العلم بعد الإمام أبو حنيفة الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه، كتاب صغير جدا، وحوى عقيدة من عقائد أهل السنة رحمه الله، نقل فيه عقيدة الإمام أبو حنيفة وصاحبيه، كتاب الطحاوية، وهذا الكتاب من الكتب التي يعني حاوية وتدرس عند أهل السنة والجماعة، وإن كان فيها بعض الملحوظات اليسيرة التي يعني نبه عليها أهل العلم. يقول رحمه الله في متن العقيدة الطحاوية، يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله معتقدين، ماذا يقول؟ إن الله واحد لا شريك له، توحيد ألوهية، ولا شيء مثله، توحيد أسماء وصفات، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، هنا ربوبية، إنه هو القادر سبحانه وتعالى، لا شيء يعجزه، ولا إله غيره، توحيد ألوهية. فإذا هذه الأنواع مذكورة في كتاب كلام أهل العلم، وأنهم يعلمون بأن التوحيد ينقسم، هذا أنه ينقسم، وقد نص بعضهم كذلك إلى ذكر لفظة ربوبية أو ألوهية ذلك. وأسماؤه سبحانه وتعالى موجودة في القرآن، في ختم كثير من الآيات في القرآن الكريم يختم بأسماء باسم أو أكثر سبحانه وتعالى. تعريف أنواع التوحيد آخر ما نقف عنده قبل دخول في شرح الآيات، تعريف أنواع التوحيد: توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، تعريف مختصر لتوحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، كل ما نجد أن الله جل وعلا يفعله، طبعا من أين نعرف بأن الله يفعله؟ من القرآن أو من السنة، كل ما نجد أنه من فعل الله فلا بد أن نفرده وحده بهذا الفعل، لا يجوز أن نشرك معه أحد في فعل هذا. إنزال المطر هو وحده سبحانه الذي ينزل المطر، الخلق هو وحده الذي يخلق، ما يأتي إنسان يقول بأن الولي، الأولياء عند الصوفية هكذا يقولون الولي يخلق الجنين في بطن الأم، سبحان الله، الذي يخلق هو الله جل وعلا، هو الذي خلق هذا الكون كله سبحانه وتعالى، لأن الوجود إما وجود الخالق أو وجود غير الخالق، الموجودات، الخالق هو الله جل وعلا، وكل ما كان غير الله موجود فالذي أوجده هو الله، ما لا يوجد موجود غير الله، كل ما وجد غير، كل ما هو موجود غير وجود الله سبحانه وتعالى فالذي أوجده هو الله عز وجل وحده، هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق، هو الخالق وحده، أي شيء نعلمه أنه موجود في هذه الدنيا فالذي أوجده هو الله، حتى أفعال العباد، كل شيء، أفعالنا نحن وأفعالنا وأيامنا وليالينا، كل هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. أو يقال في تعريف توحيد الربوبية: العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومالكه والمدبر لأمور خلقه أجمعين، وغير ذلك من التعريفات، لكن أخصر تعريف في هذا إفراد الله بأفعاله، أفعال من أمثلة أفعال الله: الخلق، الملك، التدبير، هذه من أفعال الرزق، هو الذي يرزق العباد وحده سبحانه غير ذلك، الأحياء الإماتة، النفع الضر والنافع الضار سبحانه وتعالى، الإجارة هو الذي يجير ولا يجار عليه جل وعلا، وهكذا. تعريف توحيد الألوهية: إفراد الله بأفعال العباد. الألوهية هنا هذا التوحيد، توحيد الألوهية ننظر فيه في أفعالنا نحن، أفعال الناس، الناس إلى من يوجهون أفعالهم اللي هي العبودية، يعبدون من؟ أن الإنسان لابد أن يكون متعبد في هذه الدنيا، فطر على العبودية، ولكن من الناس من انحرفوا في عبادتهم وانحرفوا في توجههم لمعبودهم، إلى من يتوجهون؟ وإلا تلاحظ أن البشرية كلها، الدنيا كلها فيها عبادة، الذين يعبدون بوذا يعبدون عندهم عبادة لأنه عندهم فطرة للعبودية، ولكن توجه للعبادة لغير من مستحقها، لغير من يستحق. الهندوس عندهم عبادة كذلك، يتوجهون لغير المستحق للعبادة، اليهود، النصارى وغير ذلك، فجميع الملل تجد عندهم عبودية، ولكن المشكلة هو انحرافهم عن من الذي يستحق أن يعبدوه. حتى مشركي قريش عندهم عبودية، وكان عندهم تعظيم للبيت، وعندهم ولكنهم انحرفوا، فما كانوا يعبدون الله وحده. ليس هو فقط مجرد المقصود عبادة الله، لا، بل لا بد عبادة الله وحده، هذا هو التوحيد، لا بد من تقييده بإفراده بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. لأن الكفار عندهم عبادات لله، يعبدون الله، في الجاهلية كان عندهم الحج موجود من دين إبراهيم عليه السلام، كان باقي في قريش، والناس كانت تحج كل سنة كل عام، وكانوا يلبون تلبية معروفة، لكن كانوا يزيدون فيها، يقولون لبيك اللهم لبيك، تلبية معروفة الآن الناس يقولونها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولكنهم يزيدون. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعهم هكذا، لأن التوحيد البداية توحيد، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، لك وحدك يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، ولكنهم يزيدون. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يقول حسبكم، قط لو بقوا على هذا التوحيد، ولكنهم كانوا يزيدون. ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني حتى في شركهم في الربوبية موجودة، حتى في التلبية، إلا شريكا هو لك، يقولون لكن تملكه وما ملك، فكانوا يقرون بالربوبية، ما عندهم مشكلة، ولكنهم كانوا يعبدون غير الله جل وعلا. المقصود أنه كانت عندهم عبادة لله، كانوا يعرفون أن الله موجود، ويقرون بأنه الخالق وحده وأنه الرازق، ولكن المشكلة عندهم أنهم لم يكونوا يفردوا بالعبادة. فإذن التوحيد هو ليس مجرد العبودية، يعني ليس مجرد أن الإنسان يتكلم على عبادة الله أو على معرفة الله وأنه الخالق الرازق، لا، ليس هذا، بل على إفراد الله بالعبادة، على إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى وحده. توحيد الأسماء والصفات: إفراد الله جل وعلا بما له من الأسماء ومن الصفات الواردة في القرآن وفي السنة، أي أنه نثبت هذه الأسماء والصفات لله عز وجل وحده، كذلك وحده الربوبية، وحده والألوهية، وحده والأسماء والصفات له وحده سبحانه وتعالى. فنعلم بأن مثلا من أسماء الملك القدوس السلام المؤمن العزيز، هذه أسماء له وحده ليست لغيره، لا يجوز تسمية البشر بها. طيب كذلك الصفات التي له وحده، لا يجوز وصف البشر بصفات الله، لاحظوا. طيب واحد مثلا يقول طيب الله العزيز، من اسمه العزيز ومن صفاته العزة، والناس عندهم العزة، الإنسان عنده عزة، هنا يأتي مقام أمر التوحيد. عزة الله، لما نقول عزة الله هذه ما يشابهه فيها أحد، لكن لما أقول عزة فلان من الناس، فلان هذا عزيز مثلا، نمدحه ونثني عليه مثلا عزيز، أو كريم، فلان صاحب كرم، هل هذا كرمه خاص به وحده، أم يشترك معه كثير من الكرماء وكثير من الأعزاء المخلوقين وكثير من الحكماء من البشر؟ أما حكمة الله لا يشاركه فيها أحد، وعزة الله لا يشاركه فيها أحد، ورحمة الله لا يشاركه فيها أحد، وسمع الله لا يشاركه فيها أحد، ما مثله أحد يسمع مثله سبحانه وتعالى. ولا مثله أحد، عزته مثله جل وعلا، حكمته مثله سبحانه وتعالى، وحكمه مثله جل وعلا أبدا. كل هذا خاص به جل وعلا. فلا بد في توحيد الأسماء والصفات أن نفرده سبحانه وتعالى وحده جل وعلا بما تسمى به وبما وصف به جل وعلا وبما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل طيب في القرآن الكريم بين الله جل وعلا في قصة العزيز عزيز مصر، قصة يوسف عليه السلام، قالت يا أيها العزيز، العزيز هنا صفة، الآية هنا صفة وليس اسم لعزيز مصر، إنما هي صفة تقال لي يعني رئيس ملكهما وكذا، قال له العزيز، فهنا صفة. أما الله جل وعلا اسم وصفة سبحانه وتعالى، اسم وصفة، اسمه العزيز ومن صفته العزة. الإنسان قد يسمى فلان كريم، يسمى كريم وهو من أبخل الناس، فمجرد اسم لكن لا يتضمن الصفة. فإذا سمي إنسان باسم من الأسماء التي يتسمى الله جل وعلا بها، أي أن يعني في اللفظ يسمى الكريم ويراد به كذلك صفة الكرم، هنا شرك. يعني يسميه مثلا فلان يسميه كريم ويريد مع الاسم أنه ذا كرم يعني واسع ككرم الله، هنا شرك. أما مجرد التسمية كريم عزيز ما في بأس طالما أنها مجرد عن الألف واللام وهي مشتركة بين الناس. وقد يكون إنسان اسمه كريم وهو من أبخل الناس، أما أسماء الله جل وعلا فهي متضمنة للصفات، فهذا من مزاياها، من مزايا أسماء الله أنها متضمنة لصفات الله عز وجل. فالعزيز نعم عزيز وعنده وله العزة الكاملة، كريم وله الكرم الكامل سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم طيب انتهي. طيب وهذا الإثبات لهذه الأسماء والصفات من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، لا بد من هذه الضوابط، لا بد من هذه الضوابط. نثبت الله في توحيد الأسماء والصفات، نثبت الله عز وجل أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى من غير تحريف من غير تعطيل من غير تكييف ومن غير تمثيل. هذه الأمور الأربعة لعلنا بإذن الله يعني نذكر معانيها ونوضح المقصود بها، ولكن سبب ذكرها بهذا التقييد لأنه وجد من الناس بعد زمن رسول الله وزمن الصحابة الكرام من مثل ومن من حرف، وجد من عطل، وجد من مثل، وجد من كيف. فلهذا لما جاء العلماء فيما بعد قيدوا، قالوا لابد أن نثبت ولكن من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، وسيأتي بإذن الله بيان هذه الأمور. طيب أختم وإن شاء الله نسمع السؤال. ختاما أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل مجالسنا هذه مجالس مباركة عامرة بالخيرات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. إلى المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.